سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. أنهينا في الساعة الأولى قضية فتح مكة وقتل خالد لرجال قبيلة بني جذيمة. الآن بقيت عندنا أحداث أخرى كثيرة للسنة الثامنة. من هذه الأحداث هي غزوة حنين وسرية أوطاس. سرية أوطاس هي السرية التي أباح بها محمد فروج النساء المتزوجات بسبب السبي. سرية أوطاس حدثت بعد غزوة حنين وقبل غزوة الطائف، حدثت في شوال. سنأتي على أحداث هذه السرية، لكن لابد أن نذكر غزوة حنين باختصار لأنها المقدمة التي يعني جاءت بعدها وجاءت بسببها غزوة أوطاس. بعد فتح مكة واستسلام العديد من القبائل في الجزيرة العربية بسبب فتح مكة وتسليمها للأمر الواقع، يقولون هنالك بعض القبائل القوية مثل هوازن وثقيف وجشم وقبائل سعد ابن بكر وبعض القبائل الصغيرة، مع هذه القبائل الأخرى لم تؤمن ولم تدخل الإسلام، ما رضيت، يقولون هكذا، ما رضيت هذه القبائل بالاستسلام والخضوع. كتب المسلمين تقول هذه القبائل تحالفت مع هوازن وكانت هي أكبر القبائل وقررت إعلان الحرب على المسلمين، هكذا تقول كتب المسلمين. وكان قائد هذه الحرب هو مالك ابن عوف، وكان عمره في ذلك الوقت 30 سنة. هذه رواية المسلمين أنه هوازن وقبيلتين ثلاثة تحالفت معها لحرب محمد، وسمع محمد بذلك وهو في مكة. يقول المسلمون قررت هذه القبائل غزو محمد بمكة، لكن محمد سمع بذلك فخرج من مكة وتوسط بين يعني بين هوازن، أماكن هوازن ومكة، حتى يصد الهجوم الذي ستشنه هوازن. طبعا بواقع الحال هذه هي عادة المسلمين في كتبهم، في كل حرب يقودها محمد، لما تأتي أنت وتدقق في المكان الذي صارت فيه المعركة، في الأرض الذي صارت فيها المعركة، ستجد أنه الأمر جدا مختلف. سنذكر إحنا حتى في قضية أوطاس أن الهاربين فروا في إلى أوطاس، وهي أرض تابعة أيضا لهوازن، بها نوع يعني من ربما منطقة فيها هكذا جبل صغير أو كذا، وكانت لمواطن هوازن التي يعني غير مسكونة، أرض تابعة لهوازن لكن غير مسكونة، فر إليها بعض أهل هوازن، وكما فر بعض من هوازن إلى الطائف. لما نأتي إلى المعركة وندقق بها نجد أنه القضية أن محمد لما عرف أن هذه القبائل لا تؤمن به أخذ جيشه 10,000 مقاتل وذهب إلى هوازن. هوازن سمعت بمحمد فأعدت له العدة، لأنه هي لما عرفت أنه محمد دخل إلى مكة وفتح مكة عرفت أنه المرحلة الأخرى هي مرحلة هوازن والقبائل اللي قريب إلى هوازن، فقررت هوازن أن تتخذ الحيطة وأن تستعد لجيش محمد. أنت لما تقرأ التاريخ تجد أنه القضية هوازن استعدت وبنت جيشها على أساس هذا الاستعداد وتخندقوا بطريقة معينة، لأنه النساء والأطفال والحيوانات كانت موجودة. المسلمون ماذا يقولون، ماذا يدعون؟ يقولون أنه الحيوانات والنساء والأطفال، هوازن لما أرادت أن تهجم على محمد قررت أن تأخذ كل هذه معها حتى ما يفرون الرجال. لكنه لما تأتي أنت المشكلة، المسلمون لما غنموا يعني آلاف الإبل وعشرات آلاف الغنم وآلاف النساء والأطفال، فهذا من المستحيل أنه كانت هوازن جيش هوازن أخذ كل هؤلاء، يعني أمر أشبه بالمستحيل. لا يمكن أن يعني جيش أن يسير معه هذه الآلاف المؤلفة. فالقضية لما تدرسها من ناحية أنه المنطقة الذي حدثت فيها المعركة، ومن ناحية أنه قرائن وأحوال المعركة والأمور الأخرى التابعة للمعركة، إذا أنت نظرت إليها بعين المحقق المدقق ستجد أنه القضية مختلفة جدا. ستجد أن محمد هو ذهب وأصحابه ذهبوا لهوازن، لأنه هوازن ما استسلمت، ما دخلت الإسلام ولم تذعن لمحمد. وهذه بنصوص المسلمين، يعني نفس المسلمين يذكرون في كتبهم بأنه القبائل العربية أغلبها استسلمت للنبي، لكن هوازن قبائل أخرى ما استسلمت للنبي، لذلك حدثت المعركة. وكالعادة احنا ذكرنا يعني انه كالعادة هو كل هجوم يقومون به ولو 10 أشخاص من أصحاب محمد يقولون هكذا انه هذه القبيلة أو هذه البيوتات أعدت، يعني ما أعرف. أحيانا مثلا محمد يرسل 15 مثلا من أصحابه كسرية أو 10 يرسلهم على من أعدوا أنفسهم للهجوم على محمد في المدينة أو في غير المدينة، كيف يمكن هذا؟ هذا أمر مستحيل. إنما هي العلل والتخريجات لتحسين هذه السرايا والغزوات، وإلا واقع الحال جدا واضح. المهم لما حدثت هذه الغزوة، غزوة حنين، لحقت في أول الأمر الهزيمة بالمسلمين في بداية غزوة حنين، وفر معظم من في الميدان من المعركة. يقولون سبب الفرار أنهم فوجئوا بما لم يتوقعوه، لأنهم رشقوا بسهام كثيرة، يعني هكذا أخلت التوازن في جيش المسلمين، فوقعت الهزيمة في الجولة الأولى. المسلمون يقولون هنالك عدة أسباب يعني وقوع هذه الهزيمة، يقولون هكذا، يعني توجد آيات قرآنية أيضا ذكرت العجب الذي أصاب المسلمين فيعتبرون هذا واحد من الأسباب. الآيات القرآنية التي ذكرها محمد، إحنا قلنا كالعادة الآيات دائما تنزل بعد الأحداث وبعد الانتصارات وبعد الأمور، يعني بعد انتهاء كل شيء. يعني الآيات القرآنية هسه إحنا لما نطلع على الآيات التي في سورة التوبة 24 و25 و26 من سورة التوبة، راح نعرف أنه واضح أنه الآيات نزلت بعد المعركة، يعني وليست قبل المعركة وليس في المعركة، بل بعد المعركة وانتصار المسلمين. هذه هي عادة القرآن ونزوله من اللاشعور المحمدي. لكن قبل أن أكمل الأسباب، ستجدون أنه نفس هذه الأسباب فيها بيان لفضح أكذوبة إسلامية، لأنه المسلمين ماذا يقولون؟ إنه عدد مقاتلة المسلمين الذين ذهبوا مع محمد 12,000 مقاتل، وعدد هوازن ومن مع هوازن، هي طبعا المعركة موجهة ضد هوازن، لأنه حتى هكذا يعني الذي سمي بسبي هوازن، يعني لا يوجد دليل قطعي على وجود قبائل أخرى مع هوازن، لأنه كل قرائن الأحداث تدل على أنه هي فقط هوازن. المهم لكنه إحنا نذكر يعني ما يقوله المسلمون ثم نبين يعني مواطن الخلل فيه. عدد مقاتلين هوازن ومن مع هوازن يقولون 30,000، عدد المسلمين 12,000. هذه 30,000 من هوازن لماذا قال المسلمون؟ لأنهم هزموا، يريدون أن يوضحوا بأنه الهزيمة بسبب كثرة المقاتلين الآخرين. لكن في الواقع أنه آيات القرآن تبطل هذه الإكذوبة، مو فقط آيات القرآن، أسباب هزيمة المسلمين التي يذكرها المسلمون تبطل وتكشف هذه الإكذوبة. كيف ذلك؟ الأسباب يقولون أنه هنالك سبب رئيسي في هزيمة المسلمين هو العجب، تسرب إلى قلوب المسلمين العجب، فقالوا لما نظروا إلى العدد الهائل قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني احنا اليوم ما حد يغلبنا، عددنا هائل جدا. في القرآن في سورة التوبة ماذا يقول؟ ماذا يقول إله محمد؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. محل الشاهد هنا هو كثرتكم، فكثرتكم هي التي جعلت في قلوبكم هذا العجب، وبسبب هذا العجب أنتم خسرتم. فهذا يعني أنه المسلمون كانوا أكثر من هوازن، يعني هذه الإكذوبة أنه يقولون أنه جيش هوازن كذا، كل كتب المؤرخين تكذب. يعني الآن لو تقرأ في كل كتب المسلمين ستجد أنه يقولون لك هوازن أكثر من 20,000، أغلبها يقولون 30,000، وكم المسلمين يقولون 12,000. بالواقع هو العكس صحيح، أنه المسلمين عددهم 12,000 وهوازن أقل من ذلك بكثير، فالعجب أخذ أصحاب محمد، فهذا واحد من الأسباب. فجاءوا هكذا كما يقال بحيل صدر، يعني بقوة ونشاط ويمشون في هذه الأرض الفسيحة وبدون أي اهتمام، وعلى حين غفل منهم رشقوا بسهام كثيرة، لأنه ماذا فعلت هوازن؟ تهيأت هوازن وكمنوا الرماة، يعني أهل اللي يرمون السهام كمنوا في مضايق الوديان وعلى جوانب الوادي، وفاجأوا المسلمين المقبلين الذين يريدون إلى يعني مواطن أو إلى أراضي هوازن. هم المسلمين ذاهبون إلى أين؟ ذاهبون إلى هوازن. هوازن سمعت بالأمر فكمنوا في مواطن الوديان للمسلمين، هذه هي القضية. فرموهم بالنبال وهاجموهم هجوم مباغت في ذلك الوقت. المسلمون يقولون بهذا اللفظ: كان العدو مهيئ ومنظم ومستعدا للقتال حال مواجهته لجيش المسلمين، فقد جاء المشركون بأحسن صفوف رؤيت في ذلك الوقت. هذا يظهر بأنه كانوا قلة لكن كانوا منظمين. بعد الكمائن والرماة في مضايق الوديان ماذا حدث؟ صف من الخيال المقاتلة، هذا الصف من الخيالة، ثم صف من بعده للمقاتلة اللي على أقدامهم، ثم بعد ذلك هنالك النساء بعد هذه الرجال أيضا تدافع عن بيوتها وتدافع عن أعراضها. النساء بعد الرجال كانت تقاتل، ثم الأطفال كانوا مختبئين، فهزم المسلمون في الصولة الأولى. السبب الآخر يقولون إنه وجود ضعاف الإيمان الذين أسلموا حديثا في مكة. طبعا في مكة وغير مكة والقبائل القريبة عن مكة دخلوا للإسلام، هؤلاء لا يعتقدون بمحمد اعتقاد يعني يقين ودخلوا إلى من أجل يعني الإسلام وأنه دين يعني حق وكذا، ما دخلوا لهذا السبب. فهؤلاء لا يعني لا يقاتلون قتالا مستميتا ففروا. السبب الآخر يذكرون المسلمين يقولون خروج شبان ليس لهم فن بالقتال وخبرة بالقتال. احنا ذكرنا انه اصحاب محمد كانوا فنانين في القتال ويجيدون القتال، لكن هؤلاء اللي دخلوا الان وعلى كثرتهم ما عندهم هذا الشيء والخبرة، واعتمد المقاتلين الأشداء اعتمدوا على الكثرة ووجود هؤلاء بينهم الكثيرين، فحدث هنالك يعني انقلاب في طريقة القتال، في طريقة قتال أصحاب محمد ففروا. فيقولون هكذا فانقلبت أولاهم على أخراهم، وأصبح ذلك خلل قوي بين صفوف المسلمين فهزموا. فلما هزموا يقول هكذا، تقول بعض الروايات انه بعض اصحاب محمد يعني الذين هربوا، لما هربوا لا يكادون يلتفتون الى ورائهم من ضراوة المعركة وهجوم رجال قبيلة هوازن على المسلمين، على الجيش الإسلامي. لما باغتوهم وثم هجموا عليهم هذا الهجوم ما كانوا متوقعين هذه الضراوة وهذا الترتيب، فهربوا من شدة الخوف والهلع، ما التفت البعض إلى خلفه إلى ورائه، والبعض الآخر ما عرف أين يهرب. أين يهرب ما عرف. لذلك بآيات القرآن يقول وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. النبي فرح بصوت العباس لأنه العباس كان ينادي على المسلمين أنه يأتون إلى محمد ويحمون محمد لأن تركوا حتى محمد. فمحمد فرح بوجود العباس وكان صوته جهوري فنادى يعني محمد على العباس قال له نادي عليهم. فقال ماذا أقول؟ قال له محمد قل يا أصحاب بدر يا أصحاب بيعة الرضوان. فبدأ المسلمون يجتمعون فاجتمع حول النبي 66 شخص من الأنصار و33 شخص من المهاجرين. طبعا هذا يبين لك أنه هوازن كانت جدا قليلة يعني ربما 3000 هكذا. فرأى المسلمون اجتماع هؤلاء مع النبي واجتمعوا الباقين اجتمعوا حول النبي صار عدة آلاف متعددة اجتمعت حوله وأعاد الهجوم على هوازن وقاد المعركة خالد بن الوليد من جهة وعلي بن أبي طالب من جهة وفيالق محمد تقدمت من جهات متعددة لأنه بعد هذه الهزيمة عرف محمد أين مواطن الخطر في هوازن وأين هم متواجدين أكثر شيء. فهكذا هجوم بعد هجوم إلى أن انكسرت هوازن. فلما انكسرت هوازن انكسرت شوكتها وصنع بها العجب العجاب. تصور معي أخي أنه في هذه الواقعة كم سبى محمد من الذرار والنساء من النساء والذرار عدد هائل غير متوقع 6000 امرأة وطفل سبوا فقط في معركة هوازن. انظر إلى العدد الهائل من النساء والأطفال في معركة واحدة يذكرها المسلمون. ما عرف محمد ماذا يفعل بهم. وزعوا على الناس هكذا يمينا وشمالا. من ضمن السبايا التي سبيت في هذه المعركة هي أخت محمد من الرضاعة يعني أخت بنت حليمة. حليمة الذي أرضعت محمد وربت محمد عندها بنت شيماء كانت صبية لما كان محمد طفل وكانت تلاعب محمد في ذلك الوقت وجاءت إلى محمد فقالت له يا محمد أختك شيماء بنت حليمة. فأكرمها محمد ورد عليها أموالها. وهكذا كتب المسلمين تقول الآتي لما هزمت هوازن فر جيشها من ميدان المعركة تاركا وراءه عشرات الآلاف من الأبقار والأغنام والإبل وجاء أبو سفيان للنبي ليأخذ نصيبه من الغنائم فأعطاه النبي 100 أوقية من الذهب ومثلها من الفضة وطلب لأبنائه لأن أبو سفيان شارك في هوازن وأبناء أبي سفيان شاركوا وصفوان ابن أمية وبعض الكافرين اللي حتى ما بعدهم ما داخلين للإسلام شاركوا في المعركة فقط من أجل الغنائم. فطلب أبو سفيان لأبنائه فأعطاه يقولون النبي. جاء صفوان ابن أمية فأعطاه النبي 100 أوقية من الذهب ومثلها من الفضة وأعطاه 100 ناقة. يقول صفوان ما زال محمد يعطيني حتى أحببته. في هذه الواقع طبعا احنا ما نذكر مصادر لانه الان احنا نقرأ من تاريخ المسلمين الثابت في كل كتب المسلمين ما جئنا بشيء غريب يعني ما طعنا لا في محمد ولم نطعن في اصحاب محمد. قضية هذه مذكورة في كتب المسلمين احنا الان نقرأها من كتب المسلمين. اللي عنده مخالف يتفضل يضع لنا المخالف. ما عندنا ما يوجد فيها شيء مخالف لأن هي ذكرت في كتب المسلمين قاطبة بهذا التفصيل. صحيح أنا جمعتها واختصرتها لكنه هي أيضا مجموعة ومختصرة في كتب مؤرخين من المسلمين وذاكرين فيها روايات إحنا ما نريد نذكر ونطيل بها لأنه ما فيها شيء غريب. الشواهد المهمة والأدلة نذكرها في قضية أوطاس لأن هي المهمة. المسلمون يقولون في هذه الواقعة رأى محمد أن يتألف الطلقاء يعني طلقاء مكة وغير مكة. طبعا هذا السهم أو تأليف الطلقاء أو تأليف الكافرين يعطيهم أموال هذا هو بالواقع لما أنت تقرأ التاريخ الإسلامي هو ما حدث في في هذه السنة الثامنة، هو حدث منذ السنين الأولى. محمد كان يعطي أموال للكافرين من أجل أنه هكذا يعني يرسلون أتباعهم مع محمد في السرايا والغزو، أو يألف قلوبهم حتى يدخلون للإسلام. هي رشوة لكن باسم منمق، سهم المؤلف قلوبهم. يقولون من هؤلاء الذين كان يعطيهم محمد من هذا السهم، سهم المؤلف، أبو سفيان بن حارب وسهيل بن عمرو وحكيم أو حكيم بن حزام وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن البزاري والأقرع بن حابس ومعاوية ويزيد أبناء أبي سفيان وقيس بن عدي وأعداد أخرى كثيرة، كل هؤلاء لهم حصة تصل إليهم من كل غنائم، من كل سبي، من كل كذاك، كان يرسلها لهم محمد من باب أنه يؤلف قلوبهم. سهم المؤلفة هذا طبعا أبطله عمر في خلافته. السبب قال هكذا الإسلام أصبح قوي ولا يحتاج أنه هؤلاء إحنا نعطيهم، فاللي يريد الإسلام يتفضل، اللي ما يريد الإسلام ويرتد حكم القتل، انتهت. الآن الأمر مختلف، فأنت غصبا عليك ستبقى مسلم وتنتهي القضية، ما محتاجينك إحنا بعد ذلك حتى نعطيك من هذه الأموال. هذه الأموال الغنائم تعطى للذي يشارك في المعارك ويدخل بالمعركة وتتقسم عليه الغنائم، أما أنت نعطيك الآن من هذا السهم، هذا أمر انتهى في السنين الأولى، هي كانت رشوة باسم منمق. في يوم حنين، هذه لما يأتي شخص لمحمد ويقول له يا محمد أنت ما عدلت، يعني ما عدلت بالعطاء، لماذا؟ طبعا ذول اللي جوا لمحمد من أصحاب الأوائل، لماذا؟ لأنهم رأوا محمد، مثلا ابن مسعود يذكر يقول يوم حنين آثر الرسول أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة 100 من الإبل، وأعطى أناسا من أشراف العرب من أجل أنه يعني حتى يستميلهم للإسلام، أعطاهم 100 من الإبل وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل أنه ما عدل فيها، والله ما عدل فيها. وهذه قصة أنه اعتراض بعض أصحاب محمد في القسمة، السبب الرئيسي فيها هي هذه القضية، لأنه أصبح محمد يعطي للسادة والكبار من أجل تأليف قلوبهم. مو فقط هذا، محمد لما يقولون لما حصلت قضية هوازن وغنموا الإبل والبقر الكثيرة، يقولون كان نصيب النبي من الغنائم إبل ما بين جبلين، يعني جبلين، جبل يبعد عن جبل وفيهن وادي، في هذا الوادي كان مملوء إبل، يقولون هذه كانت غنيمة محمد من هذه المعركة. فأحد الأعراب نظر إلى هذه يعني عجبته، فمحمد نظر إليه وجد أن هذا الأعرابي قبيلته كافرة، فأراد أن يعني يستميل قلبه، أراد أن يعني يدخل إلى القبيلة عن طريق هذا. فماذا فعل؟ فقال له أتعجبك هذه الإبل؟ قال نعم يا رسول الله. فقال هي لك. فيقولون هذا الأعرابي ذهب إلى قومه، فذهب يقولون إلى قومه وينادي أسلموا أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمد إذا أعطى فعطاؤه يعني عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. المسلمون يقولون كان النبي حريص على أن يجزل العطاء من الغنائم من أجل يعني يستدرج الآخرين ليدخلون الإسلام، يعني هي رشاوي بأسلوب منمق. هذه القضية لا ينكرها لا عالم شيعي ولا عالم سني، كل طوائف المسلمين يعرفوها وموجودة في كل كتب المسلمين، عشرات بل مئات الروايات في البخاري ومسلم، هذا أمر ما يحتاج أدلة، هذا موجود في أبواب الفقه. حتى هكذا يقولون بعد النبي وفي هذا الزمن، هل يمكن أنه أن يعني إذا أردنا أن ننشر الإسلام هل أنه يمكن أن نعطي هذا العطاء لهؤلاء؟ هذا بحث بين الفقهاء إلى الآن. إذن هزمت هوازن، ولما هزمت هوازن كان هنالك السبي 6000 من النساء والصبية الذين استطاعوا أن يهربوا، انقسموا قسمين، قسم دخلوا للطائف، وهذه تأتي في غزوة الطائف، نأتي ماذا حدث. وقسم الآخر هربوا إلى أوطاس، الهربوا إلى أوطاس كانوا قليلين، أنا ما ذكرت أنه كم عدد القتلى في كتب المسلمين في قضية هوازن. يقولون أربعة قتلى من أصحاب محمد في معركة هوازن، يعني هذا الهروب والفرار من رشق السهام. تصوب الكثير لكن لم يموتوا، اللي انقتلوا فقط أربعة من أصحاب محمد، يعني حتى لما جمعهم ورجعوا قاتلوا. هذه المعركة كلها الأولى التي فيها الهروب والتي بها الانتصار قتل فيها فقط أربعة، من الهوازن قتل 50. طبعا هذا في كتب المسلمين، فأنت لما تقرأ هذا والتعليقات اللي بينتها إليك تجد أنه هذا التهويل من عدد هوازن وكذا هذا كذب يعني. المهم نأتي إلى سرية أوطاس. فأرسل محمد سرية للنساء والأطفال وبعض الرجال الذين في أوطاس يحتمون في منطقة تسمى أوطاس. هذه أوطاس، احنا لماذا نقول انه المعركة كانت في ارض هوازن لكن ارض هوازن كبيرة؟ يقولون أوطاس وادي من ديار هوازن، يعني ديار هوازن ضخمة وفيها أودية، ويوجد وادي يسمونه أوطاس. أوطاس وادي في ديار هوازن، يقولون في أطرافه يوجد جبل احتموا هذه النساء والأطفال، احتمت بهذا الجبل جبل يعني في وادي أوطاس. لذلك البعض ماذا يقول؟ يقولون أوطاس وادي في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين الذي وقعت بين المسلمين وهوازن. فعموما أنت لما تريد أن تجمع بين الأقوال والمؤرخين ستجد أنه الغزوة غزوة هوازن وقعت في دار هوازن، وأوطاس أيضا هي أرض تابعة لديار هوازن. المهم ذهبت إليهم هذه السرية فقتل الرجال الذين كانوا يحمون النساء والأطفال، وهرب باقي الرجال الذين تبقوا ولم يقتلوا، أخذوا النساء سبية والأطفال. فيقولون هنا كره بعض أصحاب محمد معاشرة بعض النساء، ليس كل أصحاب محمد كرهوا، كل الروايات تقول كره بعض أصحاب محمد كرهوا معاشرة النساء التي لها أزواج أحياء. فلما سمع بذلك محمد جاءه البشير النذير ليحل هذه المعضلة والمشكلة، فنزلت آية تبيح لأصحاب محمد معاشرة من لهن أزواج بدعوى. ما هي الدعوى؟ إن السبي يبطل زواج المسبية السابق، وهكذا يمكن اغتصابها يعني معاشرتها، يمكن أنه يعاشرون هذه المرأة التي لها زوج ما زال حي لأنه السبي يبطل عقد الزواج فيعاشرها المسبي وإن كانوا أطفالها يرون ويسمعون. ولو فرضنا أنه أخذ زوجها أسير، فإذا زوجها أسير زوجها أيضا سيرى ويسمع أنه هذا زوجته دخل عليها فلان ويعاشرها وأطفالها يدرون وزوجها يدري. لكن قبل هذا لابد أن أشير لإشارة حتى لا تفوتني، لأنه بعض الأحيان أنا لما أذكر الكلام تفوتني نقاط جدا مهمة. تاريخ محمد كله إلى السنة الثامنة كانوا أصحاب محمد يعاشرون النساء بدون الاستبراء، يعني ليسبوها بدون أن تستبرئ بحيضة، يعني بدون أن تحيض مرة واحدة. كانوا قبل المرأة يأخذونها مسبية يعاشرونها. متى شرع الاستبراء بحيضة؟ شرع الاستبراء بحيضة واحدة للمسبيات في هذه الواقعة. هذه شرعت الاستبراء بحيضة عند الشيعة وعند السنة، وفيها روايات كثيرة بالمئات في هذه الحادثة، يعني قبل هذه الحادثة. وكما عرفنا من الروايات والتاريخ والأحداث إنه كانت معاشرة المرأة المسبية ولو كان لها زوج حي أو غير حي، امرأة سبيت تعاشر كانت في نفس الوقت. الآن الأمر اختلف، يوجد أناس كثيرون دخلوا للإسلام أذواقهم تختلف عن أذواق أصحاب محمد السابقين، لما انصدموا بهذا الموقف ما استطاعوا أن يعاشروا النساء التي لهن أزواج، ما استطاعوا. فسمع بذلك محمد فأنزل محمد الآية التي تقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، إلى آخر الآية. الآن نسوق الأدلة الواضحة الجلية التي تثبت بأنه هذه الآية نزلت في أوطاس وأجمع عليها علماء المسلمين والمذاهب الإسلامية، بل وشرعت الأحكام الفقهية وفق هذه الآية وفق هذه الحادثة، وتوجد قواعد فقهية بنيت على واقعة أوطاس، سواء كانت الآية أو ما قاله محمد أيضا. سنبين ذلك تفصيلا في هذه الأدلة التي سنسوقها إليكم. أولا لنرى ماذا يقول المذهب الشيعي. ذكر الطباطبائي صاحب الميزان في بحثه الروائي في هذه الآية، قال: وفي الدر المنثور خرج الطيالسي وعبد الرزاق وفلان 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 وفلان، إلى أن قال: بعث النبي يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان أناس من أصحاب الرسول قد تحرجوا من غشيانهن، من غشيان النساء المتزوجات، قد تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي إنه يقول إلا ما أفاء الله عليكم، فما أفاء الله عليكم به فقد استحللنا بذلك فروجهن. أقول: وروي ذلك عن الطبري وعن ابن عباس وفي وسائل الشيعة، ومثله في كل كتب الحديث الشيعية الأخرى، يروون رواية معنعنة عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نادى منادي رسول الله يوم أوطاس أن استبرئوا سباياكم بحيضة، يعني إنه محمد قال لهم السبايا اللي سبيتوهن خليه يستبرئ بحيضة، يعني على المرأة أن تحيض مرة واحدة ثم يعاشرها المسلم، ففرضنا إنه كانت حائض الآن ينتظرها، فإن طهرت بعد ساعة فله حق أن يعاشرها. في شرح أصول الكافي للمولى محمد ابن صالح المازندراني الجزء الثاني عشر صفحة 476 قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قتل علي بن أبي طالب بيده يوم حنين 40 رجلا، ثم قال إنه النبي قال أن استبرئوا سباياكم بحيضة. هذا يروي عن أبي عبد الله. في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول الجزء 11 صفحة 224 يذكر حديث مطول عن معركة حنين وكيف هزم المسلمون وكيف إنه انتصر المسلمون بعد ذلك، وكيف إنه أرسل محمد جيوشا يمينا وشمالا وجيشا إلى أوطاس لمن احتمى بأوطاس، وكيف قتلوا واقتتلوا وانهزم المشركون كما يقول في الحديث، وغنم المسلمون من أوطاس أموالهم وأولادهم. يذكرون قضية أوطاس، محمد وأصحاب محمد لما هزموا هوازن بقوا بأراضي هوازن، فأصبحوا يرسلون الجيوش مثل يمين وشمال وكذا، هذا سنأتي إليه بعد ذلك. في مرآة العقول أيضا يقول الآتي: السبايا فإنه يجوز وطأهن مع كونهن متزوجات لبطلان عقدهن بالسبي والتملك، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري وفي رواية كذا وكذا وكذا، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله فنزلت الآية المذكورة: وما ملكت أيمانكم، إلى أن قال: صاحب مرآة العقول. وفي مجمع البيان فلما نزلت نادى منادي، يعني هو يكمل ويقول وفي مجمع البيان فلما نزلت نادى منادي، منادي الرسول، ألا توطأ الحبال حتى يضعن ولا غير الحبال حتى يستبرئن بحيضه. وقال أيضا صاحب مرآة العقول في الآية، قال جماعة منهم جابر بن عبد الله وابن المسيب إن المراد بها ذوات الأزواج، يعني يقصد على الآية اللي ذكرناها سابقا، إنه المراد بها ذوات الأزواج، ربما شخص آخر. طبعا هذه راجع كل تفاسير الشيعة، يعني لا يوجد تفسير شيعي تعرض لهذه الآية وقال إنها جاءت في غير المسبية، لأنه بعض الأخوة الشيعة يقولون السبي ما قام به النبي ولا قامت به أهل البيت، زين وهذه الآيات القرآنية ما يعرفها، هو ما مطلع على تاريخ محمد ولا يعرف فقه أهل البيت، هو أصلا لا يعرف أنه توجد أحكام السبي في الفقه الشيعي، ما يعرف ذلك، ما يعرف أنه التفسير القرآني الشيعي مملوء من آيات السبي وتفسيرها، يعني هو ما مطلع على ذلك، هو ينفي على جهل. فكل كتب الشيعة تذكر أنه ما ملكت إلا ما ملكت أيمانكم، يعني أنه هذه المرأة التي ملكت ملك يمين بالسبي أو بغير السبي، لكنه لما نزلت كان في ذلك الوقت لا يوجد شراء، يوجد فقط السبي، لكن بما فهي تسمى ملك يمين، لكنه بعد زمن أصبح البيع والشراء بهذه المسبيات، فهل هذه حكمها يعني التي تشترى وهي مملوكة، هل حكمها حكم أنظر إلى دقة المسألة، المسلمون الفقهاء يبحثون في الآتي، إنه إذا هنالك امرأة مملوكة وهذه المرأة المملوكة كانت متزوجة من رجل في زمن ذلك المالك الأول، وبيعت هذه المرأة إلى مالك آخر، هذا المالك له حق أن يعني يفصل يبطل زواجها السابق لأن هو يملكها، له حق ذلك، وتستبرئ بحيضة ويعاشرها. بل إذا كان له عبد مملوك متزوج من هذه العبدة، فهو ماذا يفعل؟ يأخذها من العبد ويخليها تستبرئ بحيضة ويعاشرها مدة شهر، وبعد ذلك يردها للعبد بعد أن تستبرئ بحيضة. يعني هذا كله موجود في الفقه الشيعي والسني، ما فيه خلاف. المشكلة أنه الشيعة الذين، لأنه البعض يقول هذا السبي عند الوهابي، يا أخي أنت يا من تقول أنه السبي عند الوهابي اجلب لنا دليل واحد بأنه ما فيه كتبكم تقول أنه السبي حرام وغير جائز أو لا يوجد سبي، آيات القرآن فيها سبي، أحاديثكم كلها فيها سبي، القضايا في ملك اليمين قواعد فقهية بنيت على أساس السبي. المهم، هل تؤمن أنت بكتب تفاسير الشيعة؟ لو لا تؤمن، ما تؤمن بتفاسير الشيعة، ربما تقول كتب التفاسير الشيعية لا أعترف بها لأنها ذكرت هذه المصيبة والفادحة الغير أخلاقية، وبما أنه ذكرت الغير أخلاقيات فأنا ما أؤمن بكتب التفسير، لأنه يعني ربما تكون القضية غير صحيحة. أنا أؤمن بالفقهاء والمراجع الموجودين الآن، مراجع القدامى أؤمن بهم، مراجع الجدد أؤمن بهم، أما اللي كتب تفسير ربما هذه الآيات مو هكذا المراد به، أنا ما أؤمن بتفسير المفسرين، وإن فسر الطباطبائي أو فسر مثلا الطبرسي أو فسر مثلا أو فسر أي صاحب تفسير آخر من الشيعة، يقول مثلا شيعي يقول إنه أنا أؤمن بالفقهاء الشيعة وأمشي بالفقه، أنا أعتمد على الفقه الشيعي، هو رجل متمسك بالفقه الشيعي ويريد يعمل بالفقه الشيعي، تفضل الآن إحنا نسوق لك أدلة من الفقه الشيعي في الجواهر جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تأليف الشيخ الفقيه الإمام إمام المحققين الشيخ محمد حسن النجفي، المتوفي سنة 1266 هجرية. هذا الكتاب من أمهات الكتب الحوزوية التي تدرس في الحوزة، في الجزء 22 صفحة 127، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول بناء على كون المراد منها الإماء، ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج كما عن ابن عباس، بل أيضا كما عن أبي سعيد الخدري. وقال يعني هذا اللي صاحب الجواهر يذكر الرواية أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك للرسول، فنزلت الآية المذكورة، هذه الآية التي ذكرها هو وذكرناها نحن سابقا. وأيضا قال حديث آخر أنه قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل، النبي هكذا قال، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. ثم يذكر يقول وظاهره في انفساخ النكاح مؤيد ذلك كله بأن الملك الرقبة أقوى من ملك النكاح. يعني أنت لما تملك امرأة بالسبي أو بالشراء ملكت رقبتها، هذا أقوى من عقد الزواج والنكاح. ويقول هكذا ولا فرق عندنا في انفساخ نكاح المرأة لو سبيت وحدها بين أن يسبى زوجها بعدها بيوم أو بأزيد أو بأنقص. يعني الرجل يذكر بوضوح أنه الآية نزلت في المسبيات، وأنه السبي يبطل زواج الزوجة وأن كان زوجها حي، وأنه الزوج هذا سبي معها أو سبي قبلها أو سبي بعدها راح يبطل عقده ويعاشرها المسبي المسلم وزوجها السابق يسمع وأولادها ينظرون، انتهت القضية. هذا منه؟ هذا إمام الشيعة في وقته، إمام المذهب، شيخ المحققين الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب كتاب الجواهر. هذا الكتاب كتاب الجواهر من أمهات الكتب الحوزوية التي تدرس في الحوزة الشيعية. في نفس أيضا الجواهر يذكر أنه في الوسائل هذا الحديث ذكر، وفي كذا ذكر، يبني عليه أحكام فقهية، يبني على الحديث وعلى الآية أحكام فقهية، ويعلل بواضح القول، يقول إنه هذا الاستبراء بحيضة لما شرع في أوطاس، يقول لأنه حتى يعرفون هذا الولد إذا نسب نسب لمن، يعني لمن ينسب هذا. طبعا أنا ذكرت سابقا في حلقات السابقة ذكرت إنه الاستبراء بحيضة شرع في السنة الثامنة وفي غزوة أوطاس، لأنه ابتلوا في قضية إلى من ينسب الولد، فشرع محمد هذا التشريع، هو سمي استبراء يعني حتى نعرف الرحم برئ من الحمل، استبرأ من الحمل. في نفس الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، يقول هكذا في باب المملوكة إذا اشتريت فهل عليها العدة وهي حيضة واحدة تستبرئ بها؟ في نفس الجواهر هذا الجزء 32 الصفحة 303، طبعا أكيد الحوزوي ما يحتاج لا الجزء ولا رقم الصفحة لأن الأبواب واضحة، ويمكن لكل طالب علم، لكل باحث، كل محقق يذهب إلى أحكام يعني المملوكة يقرأ هذه الأمور بالتفصيل. يذكر أنه نادى النبي أنه لتستبرئ النساء النساء التي سبيت ولها أزواج بحيضة، ويقول هكذا لما نادى النبي أن استبرئوا نساءكم بحيضة، فالأمر جدا واضح، لأنه هكذا يقول ولا شك أن فيهن من كانت متزوجة. أيضا في جامع المقاصد للمحقق الكركي الجزء 3 والرابع وكيف يستشهد بواقعة أوطاس في أبواب كثيرة، يذكر أنه المحدث النوري ذكر في مستدركه الجزء الثاني صفحة 100 صفحة 596 باب 13 من أبواب نكاح العبيد حديث رقم 2 عن الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ذكر عن كذا. ينقل الشيخ الطبرسي عن أنس ابن مالك وكان النبي يقول فنادى في أوطاس وقال كذا. يذكر الحديث ويذكر الكتب التهذيب والاستبصار والكذا والكذا، يذكر أحاديث موجودة في الهوامش وموجودة في المتن يمكن مراجعتها. وفي مسالك الأفهام للشهيد الثاني الجزء التاسع صفحة 290 بعض الاختلافات أحيانا تكون برقم الصفحة، لذلك لابد على الإنسان أن يدقق. يقول والأصل في الاستبراء ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. في تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي جزء التاسع صفحة 173 يعني يذكر قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يقول والمحصنات يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني بالسبي، ويذكر أحاديث ويسوق الأحاديث وذكرنا بعض هذه الأحاديث يمكن مراجعة تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي. تجدون ذلك أيضا في الخلاف للشيخ الطوسي، وتجدون ذلك في عدة مواقع من الحدائق الناظرة للمحقق البحراني وفي مجمع الفوائد للمحقق أو مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي وفي المهذب البارع لابن فهد الحلي وفي مئات الكتب الشيعية. وصدقوني أنا يمكن أن أضع ألف موقع من مئات أو من عشرات الكتب الشيعية يشير القضية أوطاس ويشير القضية يعني معاشرة النساء وأزواجهن أحياء ويشير إلى قواعد فقهية استنتجت من هذه المسألة ويشير إلى أحاديث محمدية ذكرت هذه المسألة. يعني القضية لا يمكن أن يعني تحصر، عشرات الكتب مئات الكتب آلاف الروايات وآلاف الأحكام اللي تجدها في كتب متنوعة كلها بنيت على قضية أوطاس. يعني ربما بعض الشيعة يقول أنا ما أريد تفاسير وما أريد روايات والآية القرآنية ما أفهمها وأريد أن أنا يعني حتى اللي الفقهاء اللي ذكرتهم ورسائلهم العلمية اللي يعتمدون عليها في ذلك الوقت أنا ما أريدها، أنا أريد يعني الرسائل العلمية الموجودة عندي الآن، أنا أريد أنه يعني ماذا يقول فقهاؤنا الآن في هذا العصر. الأمر جدا سهل، تفضل روح للعروة الوثقة، العروة الوثقة المعروفة كل علماء وفقهاء الشيعة في هذا العصر الحاضر يعتمدون عليها ويعلقون عليها. العروة الوثقة الجزء الثالث صفحة 99 المؤلف عروة الوثقة من هو؟ مولانا السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي اليزدي. هذا يقولون بعلماء الشيعة أنسى من قبله وهكذا أحرج من بعده. لماذا؟ لأنه فتح العظيم. هذا الرجل عند كتاب العروة الوثقة في الجزء الثالث الصفحة 99 هذه العروة الوثقة كما قلنا عليها هوامش، على هذه العروة الوثقة هوامش وتعليقات أعلام العصر ومراجع هذا الزمن مطبوعة في بيروت لبنان، يمكن هذه الطبعة الثانية أو الطبعة الثالثة أيضا تجدها يعني عدة طبعات. حتى إذا تريد صندوق البريد للمطبعة يمكن أن أعطيك إياه إذا تريد، إنه إذا وصلت القضية إلى هذه الدرجة. يقول في الفصل الرابع في استبراء الإماء مسألة، يقول كل من ملك أمه يجب عليه استبراؤها أي طلب براءة رحمها من الحمل بأي نحو كان التملك، سواء كان من شراء أو هبة أو صلح أو إرث أو استغنام أو استرقاق أو نحو ذلك من أنحاء التملك. يعني يقول أنت استبرئها بحيضة، هذا كيف تستبرئها؟ أنه لا الاستبراء، يعني ما هو الاستبراء؟ يقول تستبرئها أنه رحمها يكون بريء من الحمل، يعني ما فيها حمل. الاستبراء هو براءة الرحم من الحمل. ما هي الحكمة من الاستبراء؟ يقول صاحب العروة الوثقى، يقول الحكمة منه عدم اختلاط الأنساب بالإجماع والنصوص المتواترة. يعني أجمع علماء المسلمين والنصوص الدينية أي المتواترة قالت الحكمة من الاستبراء أنه حتى ما يكون اختلاط بالأنساب، يعني مو طهارة الرحم، هذه الفذلكات اللي طلعوها مو طهارة الرحم. القضية أنه كما ذكرتها أنا سابقا في حلقاتي الأولى، أنه الأمر كله متعلق حتى يعني يعرف الإنسان هذا اللي حملت به هو ابنه لو ابن الزوج السابق، هو أيضا هذا عاشرها بعد غنغنمها بعد ساعة أو قبل بهكذا بعد ساعة أو ساعتين يعاشرها، ابتلوا بذلك في أوطاس محمد حلل النساء لمن استعف عنهن وما قبل بالقضية، قال له لا كيف ما تقبل، تفضل آيات ربك تقول حلال عليك تعاشر المسبية، لكن خليها تستبرئ بحيضة. ليش تستبرئ بحيضة؟ حتى نعرف هذا اللي يصير في بطنها هل هو من زوجها السابق لو من هذا اللي ملكها. بعض الشيعة ماذا يظنون لما يقرؤون نكاح؟ يظنون انه هذا يعني زواج. طبعا المسبية المملوكة المالك يعاشرها بدون زواج، يعني هذا امر شرحناه واضح جدا، لا يكذب هذا الامر ولا ينفيه الا جاهل او كاذب. المهم اليزدي صاحب العروة الوثقى يقول انه هذه تملك سواء ملكت بشراء أو بالهبة أو بالصلح أو بالإرث أو بالاستغنام، يعني غنمها غنيمة كما في قضية أوطاس، أو استرقاق، يعني أنه كانت أنه ابنة عبد مملوك وهو ونولدت من عبد مملوكة فهي تكون إلى عبد، يعني رق من رق، هكذا شراها شراء أخذها بالوراثة عن أبوه، أعطوها إلى مصالحة عن أمر ما، وهبها إلى واحد سيدها أعطاها إلى قال لها يهب لك، راح للسوق واشتراها، هجم بالمعركة وغنمها. بأي طريقة كان الملك له حق أن يعاشرها من بعد حيضة، أن تستبرئ بحيضها، انتهت. هذه ولها زوج، ولها زوج. التي ليس لها زوج قضية أخرى، ما حاجة تستبرئ. التي ليس لها زوج من ماذا تستبرئ؟ التي تستبرئ أيضا التي لها مالك ويعاشرها المالك، هذه تستبرئ. التي لا تعاشر الغير متزوجة هذه ما عليها استبراء. إلى أن قال هذا السيد الجليل يروي رواية عن أبي عبد الله ويستدل عليها في هذا الحكم، قال نادى منادي الرسول يوم أوطاس أن استبرئوا سباياكم بحيضة. ويذكر هذا السيد الجليل اليزدي في عروته عندما يكمل هذه المسألة، يقول بعدما ذكر أنه المملوك يعني هذه تستبرئ بحيضة، يقول وهذا بخلاف ما إذا كانت متزوجة من مسلم أو ذمي، فإن الواجب في المتزوجة من مسلم أو ذمي العدة كما مر في المسائل السابقة. ثم يقول والمراد بالاستبراء ترك الوطئ يعني من القبل والدبر إلى أن تحيض إن كانت ممن تحيض. القضية واضحة لا خلاف فيها، يعني للأخ الشيعي روايات الشيعة متواترة، ما تقبل بالروايات تفاسير الشيعة كلها تقول بذلك، ما تقبل بالتفاسير فقهاء الشيعة يقولون بذلك، ما تقبل بالفقهاء الأقدمون تفضل الفقهاء الموجودون، صحيح اليزدي متوفي لكن الفقهاء اللي يعلقون على رسالته العروة الوثقى منهم ميتون ومنهم أحياء في هذا العصر الحاضر، بعد ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أما الأخ السني فالبخاري باب غزوة أوطاس يذكر الغزوة بالتفصيل وما جرى فيها. الحديث 3979، يمكن أن تراجع هنالك الحديث. في صحيح مسلم يذكر القضية وجواز وطء المسبية بعد الاستبراء، وإن كان لها زوج فسخ نكاحها بالسبي. صحيح مسلم الجزء السابع صفحة 364، رقم الحديث المرقم 2643. يذكر الحديث بالتوصيل إلى أن قال: فأرسلهم إلى أوطاس فلقوا عدوهم فاظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان أناس من أصحاب رسول الله، يعني هكذا تحرجوا من غشيانهن، يعني تحرجوا ورب محمد لم يتحرج. أصحاب محمد الجدد الدخلة وللدين تحرجوا من هذا الفعل، ومحمد ورب محمد ما تحرجوا، فتحرجوا من أجل أزواجهن لأنه أزواجهن أحياء ومن المشركين. فأنزل الله عز وجل: ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وهي الاستبراء بحيضة. انتهى. نفس هذا الحديث ومعاضد له وشاهد له في مسلم حديث 2644 مذكور أيضا بالتفصيل. في مسند أحمد رقم الحديث 10796 أيضا يذكر هذه الحادثة، وحديث آخر رقم 11168، وحديث آخر 11266. وعن أبي موسى الأشعري يذكر القضية في التفصيل الممل، ويذكرها البخاري، يذكرها صاحب المغازي في باب غزوة أوطاس، يذكرها مسلم في أبواب أخرى، باب أيضا فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين لأنه متعلق بعض فضائلهم بقضية غزوة أوطاس، يذكروها في فتح الباري الجزء السابع صفحة 638. يذكرها يعني كثير من الكتب لا تعد ولا تحصى. الترمذي يذكرها في عدة مواطن كثيرة يذكرها الترمذي وغير الترمذي. أيضا راجع أنت بنفسك تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي وغيرها من التفاسير الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. شرقت أيها الشيعي أنت وأنت أيها السني، شرقتم أم غربتم؟ لا مناص، يعني القضية ثابتة روائيا تاريخيا قرآنيا إجماع الفقهاء. أعظم شيء، أعظم من الروايات وأقوى من كل دليل، هو تواتر المسلمين منذ زمن محمد وإلى الآن على هذه القضية، يعني تواتر واحد من بعد واحد إلى أن وصلت إلينا، ما يوجد شخص واحد مخالف. طبعا الآن يخرجون هؤلاء اللي يسمون أنفسهم يعني مدافعين وحماة الإسلام الإنساني، الإسلام دين والسلام، هؤلاء الذين ينفون كل الروايات وكل الفقه وكل الأحداث، لكن أعرف من أين يعرفون محمد ودين محمد إذا ينفون كل هذا؟ ولما تأتي هذه الآية لما يغضون الطرف عنها أو يحرفوها، الأمر جدا واضح لا مناص منه. أرجو أن تكون هذه الحلقة فيها كفاية وافية لمن أراد الكفاية والتبصرة، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا أنار النور وجودكم.